يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم الدرس 83
من شرح كتاب زاد المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الإمام على ولي خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه ونهجه من ذلك. فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بهذه المقدمة، وذكر المصنف رحمه الله تبارك وقد بينا ان بعض الائمه
يرون ان اشد العقوبات بعد الزنا هو حد القذف، وهذا واضح من جهه وجود الرمي بالفاحشه، اعاذنا الله واياكم من ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على ان القذف من كبائر الذنوب، اختلفوا هل هو من اكبر الكبائر او من الكبائر فقط. فذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن القذف يعتبر من أكبر الكبائر، واحتجوا لذلك بأدلة. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال: وكان متكئا ثم جلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من أكبر الكبائر شهادة الزور. قالوا: والقذف شهادة بالزور، وأيضا هو قول زور، بل هو من أشد الزور في حقوق عباد الله، لأن صاحبه قد زور عن الحق، أي ناد عنه فقال قولا خاطئا في أعراض المسلمين. وأكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الربا أكثر من 60 بابا، وأن أهونها مثل أن يأتي الرجل والعياذ بالله أمة. وجاء في اللفظ الآخر: وإن أرض الربا أن يستطيل العبد في حق أخيه المسلم. فجعل هذا من أعظم الأمور وأشدها، وهذا يؤكده قوله: لعنوا في الدنيا والآخرة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فجمع الله لهم بين لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. ثم إن الله قطع ألسنتهم وشهادتهم، فقال: فلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وحكم بعد ذلك بفسقهم. قالوا: فهذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تشدد في أمر القذف وتبين عظم ما فيه من العقوبة في الدنيا والآخرة، العقوبة الحسية والعقوبة المعنوية. ثم مع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبق قيل أنها توبق صاحبها، بمعنى أنها تهلكه والعياذ بالله. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا كله يؤكد أن القذف ليس بكبيرة فقط، بل هو من أكبر الكبائر وأشدها وأعظمها جرما والعياذ بالله، بل وأعظمها بلاء على العبد في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك قل أن يسلم لسان يستطيل في أعراض المسلمين بقذفهم والطعن فيهم وتشويه سمعتهم وإشاعة السوء بين المؤمنين والمؤمنات ولمزهم وهمزهم والحط من أقدارهم. قل أن يسلم لصاحب هذا اللسان دين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجده منطمس البصيرة، قليل التوفيق للحق، قاسي القلب، صفيق اللسان، تليئا على عباد الله عز وجل، فيبدأ بقذف الواحد مما يسترسل إلى الثاني إلى الثالث، يبدأ بالقذف بتهمة وشبهة حتى ينتهي به الأمر والعياذ بالله إلى القذف بدون شبهة وبدون تهمة، فبأقل عدارة يقذف ويستطيل. وهذا هو شأن أهل النفاق كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا خاصموا فجروا. فهذا اللسان إذا لم يختم بتقوى الله عز وجل فإنه مهلكة لصاحبه كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك نؤكد ما سبق بيانه من أنه ينبغي على كل من يريد أن يستقيم على طاعة الله أن يعلم أن الاستقامة استقامة قلب وقالب، وأنه والله لو زكى نفسه وزكاه من في الأرض جميعا وهو لا يتقي الله في لسانه فإنه سيورد نفسه الموارد، وأنه لن يغني له عند الله شيئا ثناء الناس عليه إذا أظلم قلبه وأصبح خليطا لسانه. فإذا كان بهذه المثابة فليعلم أن العواقب وخيمة وأن النهاية أليمة والله الموعد. وعلى كل حال فهذا الباب ذكره الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة، لأنه تضمن جملة من الأحكام والمسائل لخطر عرض المسلم الذي قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بدمه. ولذلك لما خطب خطبة حجة الوداع موصيا للأمة مبينا لها أمورها المهمة قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فنظر لاشتمال هذه الجريمة من الكلام في أعراض المؤمنين والمؤمنات بالزور والباطل، نظرا لاشتمالها على جملة من الأحكام والمسائل ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله. وهذه الجريمة لها عقوبة ولها حد كما بينا، ولذلك ذكر في باب السدود. يقول رحمه الله: باب القذف، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالقذف. نعم.
إذا قذف المكلف مسقما جلد 80 جلدة إن كان حرا.
إذا قذف المكلف مسقما جلد 80 جلدة إذا كان حرا. هذه الجملة صدر بها رحمه الله مسائل القذف، وهي حكم الله عز وجل على من قذف المؤمن والمؤمنين، من قذف المحصن بدون بينة ولا دليل أنه يجلد حد القذف. وقوله رحمه الله: لقذف المكلف، المكلف تقدم معنا أنه البالغ العاقل المختار، فإذا لابد أن يكون بالغا. فلو أن صبيا قال لرجل: يا زاني، أو قال لرجل: أنت زاني، أو رماه بالزنا، أو رمى امرأة بالزنا فقال لها: يا زانية، نظرنا من حيث الأصل الصبي لا يقام عليه الحد، لأن الله عز وجل أسقط عنه المؤاخذة فلا يؤاخذ بقوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلي. ولكن إذا كان هذا الصبي مميزا، وقد بينا ضوابط التمييز من حيث السن ومن حيث المعرفة، فبعض العلماء يقول المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب. لو قلت له: ماذا فعلت؟ أين أبوك؟ ماذا فعل فلان؟ كيف فلان؟ يفهم الخطاب الذي يوجه له ويحسن الجواب، فقد ميز. هذا مميز بأقواله، فجعل التمييز رابطه بالقول. ومن أهل العلم رحمه الله من جعل التمييز من 7 سنوات، وفي الحقيقة هذا يختلف من شخص إلى آخر. فإذا كان الصبي مميز يعلم أن هذا الكلام لا يقال، وأن هذا الكلام اتهام بالجريمة، وأن هذا الكلام سوء وشر، فجاء وقذف. بعض الصبيان يعلم أنه إذا قذف أن القاذف تقام عليه العقوبة، وقد يحذره والداه من هذا، ويعلم عواقب هذا من حيث الأصل، ولكنه يجرؤ على هذا الكلام. فإذا كان مميزا فإنه يعذر ويؤدب، يعني ما يترك هكذا همل، بل يعذر بما يناسبه بسنه. وهذا له أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عنها لعشر، فعذر في حق الله عز وجل. ولذلك يعذر الصبي ولو قام عليه الحد. فنظرا لكونه غير مكلف اسقط عنه الحد، ولكن لا تسقط عنه العقوبة لنوع التمييز الموجود فيه، لأنه لو لم يردع بها لاعتاد واستشرى وقوي على الفساد، كما يقوى على ترك حق الله عز وجل يقوى على حق ترك حق المخلوق بالتكرار، فينشأ على ذلك والعياذ بالله. هذا من حيث الأصل أنه ينبغي أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. فلو أن مجنونا سب رجلا فقذفه أو سب امرأة فقذفها لم نقم عليه الحد، لأن المجنون لا يؤاخذ بقوله. قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون. ولأن المجنون لا يملك لسانه فلا وجه لمؤاخذته، فإنه لا يستطيع أن يتحكم في لسانه ولا يستطيع أن يتحكم في قوله، ومن هنا لا يؤاخذ بما يقول ولا يقام عليه حد القذف. فيختلف عن الصبي بالتفصيل الموجود في الصبي دون غيره. وأما بالنسبة للاختيار، الاختيار أن لا يكون مكرها. فلو أن شخصا هدد شخصا وقال له: إن لم تقذف فلانا أو إن لم تقذف فلانا وتتهمها بالزنا سأقتلك، وانطبقت عليه شروط الإكراه وتحققت فيه شروط الإكراه، فحين وقد تقدمت معنا في طلاق المكره وبينا الأمور المعتبرة لكي يحكم على الشخص بكونه مكرها، فأكره على أن يقذف غيره فقذفها، فإنه إذا تبين إكراهه سقط عنه الحد ولا يؤاخذ بقوله، لأن الله أسقط بالإكراه القول. وقال سبحانه وتعالى: في من تلفظ بالكفر، وقد نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه: حينما تلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان مكره. قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا: فإذا قذف مكرها وقلبه مطمئن ولا يريد قوله ولا يقصد قوله، فإنه لا يقام عليه الحد، ويعتبر الإكراه موجبا من براء الحد عنه ومسقطا للعقوبة. إذا قذف المكلف محصرت القاذف المكلف والمحصن المقذوف. يشمل المحصن، طبعا سيأتي أن المحصن هو الحر المسلم العفيف العاقل الملتزم، ونبين إن شاء الله ضوابط الإحصان، وإن كانت هذه اللفظة تطلق في الشريعة بمعنى الإسلام وتطلق بمعنى الزواج والنكاح وتطلق بمعنى العشق وتطلق بمجموع هذه الأمور كما سيأتي الحرية وتطلق بمجموع هذه الأمور كما سيأتي معنى.
جلد 80 جلدا،
إذا قذف محصنا واحدا، لكن لو أنه قال لثلاثة: أنتم جنات، فهل هذا يوجب أن نقيم عليه الحد مكررا؟ وقذف الجماعة لا يسقط بحد واحد، وجهان للعلماء. من أهل العلم رحمه الله من قال: من حيث الأصل طبعا أنه إذا قذف محصنا واحدا يقام عليه 80 جلدة، هذا لا إشكال فيه إذا كان حرا وانطبقت الشروط المعتبرة للحد. فالمصنف رحمه الله بين الحكم إذا كان قذف لمحصن، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، حتى ولو قذف أنثى مشكل، فإنه يقام عليه الحد. فالمحصن يشمل هؤلاء كلهم. ولكن لو أنه خاطب اثنين قال: أو فلان زنى بفلانة، أو فلان وفلانة زانيين، أو فلان وفلان وفلان زنات، فهل لكل واحد منهم حد من هؤلاء وله الحق أن يطالب بحده، أم أنه إذا طالب أحدهم أو طالبوا جميعا أقيم عليه حد واحد؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وأصح القولين والعلم عند الله أن كل واحد منهم له حق، وأن مطالبة الواحد لا تسقط حق الثاني، لأنه خاطب الجميع واتهم الجميع بالزنا. وعلى هذا فإنه إذا قذف ثلاثة فطالب أحدهم اليوم أقمنا عليه حده، ولو طالبوا الثلاثة مع بعض أقيم لكل واحد منهم حده. وهذا هو الأصل، لأنه وجه التهمة لكل واحد منهم. ومما يقوي هذا القول أنه لو كان في الثلاثة من لا يقام عليه الحد لم يسقط الحد عن الجميع. فلو أنه خاطب جماعة وقال: يا جناس، فيهم واحد زاني فعلا زنا وثابت عليه تهمة الزنا، واتهمهم الأربعة في هذا الجانب، فقلنا أنه قذف واحد يأخذ حكم الواحد لأفقط وجود الخلل في أحدهم عن الباقين، ولكننا نقول إنه قد خاطب الجميع وكل واحد منهم له حق، فإذا اعتذر البعض أو امتنع البعض عن المطالبة من حق أحدهم أو من حقهم من حق الآخر أن يطالب، وإذا طالب أحدهم لم يسقط حق الباقين لأنهم متهمون كما أقيم لهذا حق يقام الآخر حقه، وعلى هذا فإنه يتعدد ويتكرر على أصح قول العلماء رحمهم الله، ولأن النظر يقوي هذا، فإنه إذا خاطب الجماعة ثلاثة يكون كمن قذف كل واحد منهما قذفا مستقلا، فلو أنه قال لمحمد وعلي وعبد الله أنتم زناد حكمه كما لو سرد بمحمد فقال له أنت زاني، وحكمه كما لو قال لعلي من باشر أنت زاني، ولو قال لعبد الله أنت زاني، فكما لو أنه انفرد بكل واحد منهم خاطبه مباشرة بالزنا لا تجمع هذه الحدود في حد واحد، كذلك لو خاطبه مباشرة لأن الكل وقع فيه اعتداء على عرضه مجتمعا أو منفردا، وعلى هذا تعظيما لحدود الله وتعظيما لحرمات الله فإنه يقام عليه الحد، كل واحد منهم يريد أن يطالب بحقه فإنه يعاقب به على ظاهر النص من أن المقذوف له حق المطالبة بإقامة الحقوق أو الحد على من قذفه. نعم.
جلد 80 جلدة إنسان حرا،
جلد هذا المكلف 80 جلدة بشرط أن يكون حرا، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله على أن حد القذف 80 جلدة، متفقون على ذلك نص القرآن، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فجعل الله بثلاث عقوبات، العقوبة الأولى أنهم يجلدون 80 جلدة، والعقوبة الثانية أنه تسقط شهادته، يعني لو أن هذا المحدود لو أن هذا القاذف الذي ثبت أنه قذف وأقيم عليه الحد لو أنه شهد في اليوم الثاني قتل فلان أي شهادة سقطت شهادته وردت ولا تقبل له شهادة أبدا إلا إذا تاب وتوبت أن يأتي عند القاضي ويقول كذبت في تهمتي لفلان وهو ليس بجانب فيكذب نفسه، فتوبته أن يكذب نفسه، ولذلك نص الله عز وجل على أنه لا تقبل له الشهادة على هذه العقوبات، أولها الجلد وقد نص المصنف رحمه الله عليه، وقد تقدم معنا أحكام الجلد وصفة الجلد وما يجلد به، وأن جلد القذف بعد جلد الزنا في القوة والشدة. الحكم الثاني أنه لا تقبل له شهادة حتى لو جاءك أنت، ما يشترط أن يشهد في القضاء، لو جاءك وقال لك ترى أشهد أن فلان يعني كذاب أو فلان يفعل كذا أو فلان، قل له البعيد أنت مقطوع اللسان مردود الشهادة ما لم تكذب نفسك، وانظر كيف تعظيم الله لحرمة المؤمن. الحديث القدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، الله عز وجل يؤدي العبادة هذا الحق، وليل قطع هذا اللسان الظالم الآثم الذي يرفع في أعراض المسلم، فلا تقبل له شهادة. في منظر نص القرآن ولا تقبل لهم شهادة أبدا، اختلف العلماء في هذه الجملة على قولين، بعض العلماء يقول حتى ولو تاب لا تقبل شهادة، لأن الله يقول لا تقبل لهم شهادة أبدا، وهذا مذهب الحنفية رحمه الله وطائفة والجمهور على أنه لو كذب نفسه فجاء عند القاضي وقال إنه كاذب البعيد لا يخفي أنه يقام عليه الحد، بل بد أن يأتي عند القاضي ويقول قد كذبت في تهمتي لفلان، وهذا يرد للناس حقوقها، لأنه إذا قيم عليه الحد تبقى الناس في شكوك هل هو صادق أو كاذب، ولكن حينما يأتي إلى مجلس القضاء ويقول إنه كذب في شهادتي على فلان وكذب في قذفه لفلان وأن فلانا بريئا أو أن فلانا بريئة، فحينئذ تقبل شهادة، لأن الله يقول إلا الذين تابوا، ونص الله عز وجل على استثنائهم بالتوبة، ومن هنا جمهور العلماء على أن هذا الاستثناء يشمل العقوبات السابقة، ومما يؤكد هذا قضاء أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، حيث كان يقول لأبي بكر: تب أقبل شهادتك، أي إن تبت قبلت شهادتك. وهذا يدل على أنه لو تاب في الدنيا قبلت شهادته، وأنه لا يبقى على الأصل من كونه مردود الشهادة ما دام أنه قد تاب. إذن هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه يفسق، والفاسق ساقط الخبر لا يقبل مباشرة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والمراد تثبتوا، وهذا يدل على أنه لا يقبل خبره مباشرة. وعلى هذا فذكر المصنف رحمه الله عقوبة من قذف أنه يجلد 80 جلدة، وبينا أحكام الجلد وصفة الجلد. وعلى هذا قدر الحد، حد القذف مجمع عليه لنص الله عز وجل في كتابه. ثانيا صفة الجلد تقدم أنها دون حد الزنا، أشد الجلد جلد الزنا، ثم بعده جلد القذف، وهذا لوجود المجانسة بالفحش فيما بين الجريمتين. نعم.
وإن كان عبدا 40، وإن كان القاذف عبدا جلد 40 جلدة، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة، على أن العبد إذا قذف غيره أنه يقام عليه الحد ويكون 40 جلدة. واستدلوا بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، حيث شطر الله جريمة الزنا التي هي الأصل من باب أولى، من باب التنبيه بالأعلى على ما هو دونه. وثانيا لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين رحمهم الله رضي الله عنهم أجمعين كانوا يجلدون الرقيق في القذف 40 جلدة، كما قال أبو بكر ابن حزم: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة يجلدون الأذى أو المولى إذا قذف 40 جلدة. وهذا يدل على أنها سنة ثابتة وعليها إجماع الصحابة، حيث لم ينكر أحد من الصحابة تصدير عقوبة القذف، وعليه فإنه يجلد 40 جلدة. نعم.
والمعتق بعضه بحسابه.
للعلماء وجهان في المعتق والمبعض. بعض العلماء يقول: إذا كان نصفه حرا ونصفه رقيق، إذا كان نصفه حرا ونصفه رقيقا فإنه يجلد بحسابه، وعلى هذا تكون 60 جلدة، 40 تصير أصل الحرية مراعاة الحرية، والـ20 تصير الرق. وأما بالنسبة إذا كان مبعضا فإنه بحساب على القول الذي اختاره المصنف. أما بالنسبة للقول الثاني يقول: لا، إذا كان مبعضا فإنه على النصف دائما. ومحل الخلاف طبعا يتفقون على أنه لو كان نصفه حرا ونصفه رقيق فإنه يحسب، يتفقون على أنه يجلد على النصف. ولكن إذا كان بعض الثلاثة أو كان ثلثه رقيقا والآخر حرا، فعلى القول الأول يتشطر، وعلى القول يتشطر بحسابه، وعلى القول الثاني يتشطر على النصف، سواء كانت الحرية أكثر أو كان الرق أكثر، يعني حكم واحد عند الذين لا يفصلون، كما هو اختيار أصحاب الشافعي رحمهم الله وطائفة من العلماء. نعم.
وقذف غير المحصن يوجب التعزير.
وقذف غير المحصن يوجب التعزير. مثلا لو أنه قذف صغيرا فإنه في هذه الحالة الصغير لا يتأتى منه الزنا ولا يتضرر بقذفه، فحينئذ يجب أن يعزر. لو اشتكى هذا الصبي أو بعد بلوغه اشتكى وكان القذف حال صغره، فإنه يقام حد ويقام عليه التعزير. التعزير طبعا عقوبة لا حد لها، وهي في الأصل تكون في غير المقدرات شرعا. التعزير سيأتينا إن شاء الله ضوابطه، أنه يتبع المجني عليه، حالة المجني عليه والجاني والبيئة التي فيها الإثمان. فمثلا لو أنه كان حال الصبي يستلزم الرعاية أكثر مثل القذف الصغير من القرابة، ليس كقذف الصغير غريب. وقذف الصغير للأهل والمكانة مثل ابن الصالحين أو بنت من بنات الصالحين فقال هذه كذا، ليس كقذف عامة الناس، لأن الله جعل لكل شيء قدرا، الناس لها حقوق ولها منازل. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، فإذا كان القذف متعلقا بمن لا يقام الحد بقذفه فإنه لا بد من عقوبة الذي قذف، وتكون عقوبة تعزيرية ينظر القاضي فيها إلى حال المقذوف وحال القاذف فيعزر كلا بما يناسبه، يعزر كل شخص بما يناسبه، وهذا أصل في التعزير. نعم.
وهو حق للمقذوف،
وهو الضمير عائد إلى حد القذف، الجلد من جلد حق للمقذوف. فعلى هذا الأصل وقول جماهير السلف والخلف رحمه الله على أنه حق للمقذوف، الجمهور رحمه الله يرون أنه حق للمقذوف. هذا الحق والحد إذا قلنا أنه حق للمقذوف فلا يقام إلا بطلب المقذوف، ويبقى على هذا الطلب إلى إقامة الحد. إذا لابد أن يطلب من القاضي حقه فيقول فلان قذفني، يؤتى بفلان أو يأتي بالشهود يثبتون أنه قذفه، فإذا أقر أو قامت عليه بينه أنه قذف وثبت عند القاضي أنه قذف، قال له القاضي أنت قذفت أخاك في الإسلام، إما أن تقدر البينة أو أقيم عليك حد القذف. قال ليس عندي بينة. يأمر القاضي حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فإذا قال لا بينة في بي أقيم عليه الحد. فإذا قال الشخص إنه استمر الشخص في المطالبة، يعني الخصم موجود استمر في المطالبة في مضى الحكم، وعلى هذا لو أنه عفى عنه لا تقام دعوى القذف، لو أنه عفى عنه بعد الحكم وقبل التنفيذ لا يقام حد القذف. فلو أن القاضي حكم على ذم المقابل ثم أردنا تنفيذ الحد قال صاحب الحق عفوت من حق أن يعفو، فإذا قال عفوت ففي هذه الحالة يسقط عنه الحد ولا تجب العقوبة. نعم.
والمحصن هنا الحر،
والمحصن هنا في باب القذف الحر، فلا بد أن يكون كاملا، فإذا كان رقيقا فإن نقص الرق يؤثر. وعلى هذا جماهير السلف والخلف على أن قذف العبيد فيه التعزير وليس فيه الحد، ولهذا أصل، لأن أصل الرق الكفر، ومن هنا لم يسوى بين المسلم والكافر، وإن كان الرقيق قد يسلم لكن هذا كأصل في النقص. ومن هنا اضطربت أحكام الشريعة في مسألة الخلاف بين الحرية والرق، الحرية والرق لهذه الأصول التي هي في الشريعة من حيث الأصل، من حيث النص الوارد في التفريق بين المسلم والكافر. فإذا قذف حر عبدا فإنه لا يقام عليه الحد كاملا، خلافا لمن شد، لأن هو جاء قول جماهير السلف والخلف رحمه الله على أن فيه التعزير. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات، والإحصان يطلق بمعنى الحرية، وهذا تقييد للحكم بالعقوبة. ومن هنا ذهب جماهير السلف والخلف إلى فهم هذه الآية بأن الإحصان يشمل الحرية وأنه لا إحصان بدون حرية. نعم.
المسلم
فلو قذف الكافر فإنه يعذر.
نعم.
العاقل فلو قذف المجنون فإن المجنون طبعا لا يستطيع أن يطالب بحقه، وثانيا لوجود النقص فيه، وضمن السلامة في الاعتداء على عرضه ليس كالعاقل، لأن المجنون قد يتأتى من هنا ولا يضمن نفسه ولا يملك نفسه، ومن هنا نقص عن العاقل الذي يلتزم بشريعة الإسلام وهو على دينه مستقامة في المجنون، لا يؤمن أن يقع منه شيء وهو لا يدري ولا يستطيع أن ينفي عن نفسه، لأنه مجنون ليس عنده عقل، ولذلك يعذر قاذفه ولا يحكم بجلده الحد. نعم.
العفيف
فلو زنى قذف زانيا قال لزاني يا زاني فقد أصاب قوله الواقع لأنه قد زنى وحينئذ ليس بقاذف. وبعض العلماء يرى التفصيل زيادة بين من يقيم عليه الحد وتاب وبين من لم يقم عليه، ولكن حتى لو يقيم عليه الحد وتاب وقيل له لما قلت زوجاني قال قصص ما كان منه في السابق، ويعتبر هذا وصف وليس بتهمة بالزنا. ومن هنا فرق بين من يصفه بالزنا وكان قد وقع منه الزنا وبين الذي هو عفيف لم يقع منه فحش. نعم.
الملتزم
بشرائع الإسلام، من هنا قالوا يخرج الحربي فإنه لا حرمة لا اختلف في الذمي، وإن كان شرط الإسلام في الأول قد تضمن مفهومه إخراج الذمي وإخراج الكافر عموما. وعلى هذا لو قال لحربي يا زاني أو قذف حربية أو قال في أهل الحرب إنه زنات أو كذا من دلائل من عبارات القذف قالوا إنه لا يقام عليه الحد. ولكن عند العلماء في الذمي خلاف، بعضهم العلم يرى أن الذمي له حرمة المسلم فقد حرم ماله وعرضه فلا يجوز أن يعتدى عليه لأن له من المسلمين وعليه مع المسلمين. وبعض العلماء يرى أنه لا يعطي الحكم مسلما مقاذفه يعذر يؤدب. والأول أسقط الحد وجود الشبهة وهو مذهب قوي، والثاني أرى الأصل في حرمة الذمي ولكن هل هي مساوية للمسلم من كل وجه؟
نعم. الذي يجامع مثله،
الذي يجامع مثله الذي يتأتى منه الجماع، والسبب هذا أن القذف تهمة. فإذا قال لي صبي لا يتأتى منه الجماع يا زاني علم الناس كذبة، وحينئذ لا يدخل ضرر على الصبي كضرره ما إذا كان بالغا. فقالوا إذا قذف من لا يتأتى منه الجماع سقط قوله في إثبات الحد، ولكن يعذر، هذا لا ينفي أنه يعذر، لا ينفي أنه يعذر، ولكن القضية هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد. طبعا إذا كان لا يتأتى منه الجماع أو لا يجامع مثله كما لو كان صغيرا لا يتأتى منه الجماع، يختلف في مجبوب الذكر هل يكون قذفه قذفا. على وجهين عند العلماء رحمه الله متخرج على هذه المسألة، ومن أهل العلم من قال المجروب قاذفه وقام عنه الحد واحتجوا بعموم الآية الكريمة. ولكن في الحقيقة إذا سقط القول وظهر الدليل على كذب القاذف وجدت الشبهة، وقوي القول الذي يقول بإسقاط الحد عن القاذف، وهذا ما كان يرجحه بعض مشائخنا رحمة الله عليهم أنه إذا وجد ما يدل على كذبه وظهرت الدلالة كما لو قذف صغيرا لا يتأتى منه الجماع، فكذلك المجبوب الذي عرف جبه فإنه يعتبر شبهة تسقط عن الحد. كان بعض العلماء يقول المجبوب يقام عليه الحد، يعتبرون كل المجبوب مقام عليه الحد احتمال أن يقصد له جنى قبل جب ذكره وقبل قطع عضوه، وهذا لا شك أنه يقوي مذهب من يقول بوقوع الحد، ولكن الشبهة لا تزال قائمة إلا إذا فصل في تهمته، يعني فصل في تهمته له بالقذف على وجه تنبرئ به الشبهة فيجب عليه الحد. نعم.
ولا يشترط بلوغه،
ولا يشترط بلوغه الصبي إذا كان، ولذلك قد يجامع مثله وقد يجامع من دون البلوغ، فإذا تأتى منه المجامع تأتى وصفه بالزنا لاحتمال أن يقع منه الزنا، فلا يشترط أن يكون بالغا. نعم.
وصريح القذف يا جالس،
بعد أن بين رحمه الله أحكام اللفظ وما يترتب عليه من عقوبة ومن الذي يعاقب ومن الذي له حق المطالبة بالقذف ممن يعتبر قذفه قذفا مؤثرا موجبا للحد، شرع رحمه الله في بيان أحكام اللفظ، وهذا الركن الثالث من أركان القذف، لأن القذف يقوم على قاذف ومقذوف ولفظ يقع ويحصل به القذف. واللفظ الذي يحصل به القذف إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح، وقد تقدم معنا تعريف الصريح والكناية في الطلاق. واللفظ الصريح في القذف هو الذي لا يحتمل معنى آخر، فإذا تلفظ بهذا اللفظ الصريح الذي لا يحتمل معنى آخر فإنه حينئذ يعتبر قاذفا. وإذا ثبت عند القاضي أنه قال هذا القول إما باعترافه أو بشهادة الشهود أنه قال هذا اللفظ الصريح فإنه لا يسأل عن نيته، إنما يعتبره قاذفا مباشرة كما تقدم معنا في الطلاق، فلا ينوى في الصريح. وأما إذا كان اللفظ لفظ كناية وهو اللفظ المحتمل الذي يتردد بين معنيين فأكثر، فحينئذ يحتمل أن يريد القذف، يحتمل أن يكون مقصوده ما يدل على القذف فهو قالب، ويحتمل أن يكون مقصوده شيئا آخر وحينئذ ليس بقالب. فلما تردد اللفظ بين الاحتمالين رجعنا إليه لكي يفسر لنا، لأن المبهم يفسر والمجمل يبين، ما كان مبهما يطلب تفسيره وما كان مجملا يطلب بيانه. فحينما يأتي بلفظ مشترك أو متردد بين معنيين يحتمل أنه أراد أنه يوجب العقوبة، يحتمل أنه لم يرد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فحينئذ عندنا لفظ يحتمل أنه يوجب الحد ويحتمل أنه لا يوجب الحد، فعندنا أمر مشتبه محتاج أن نعرف هل هو قصد هذا أو لم يقصد. فإن قصده أقمنا عليه الحد وارتفعت الكناية، لأن قال له كلمة قال له يا خبيث البعيد، فقلنا له ماذا قصدت بقولك يا خبيث؟ قال يا زاني. نقول حينئذ ارتفع الإذهان وزال الإجبال وأصبح كما لو قال له مباشرة يا زاني. إذن عندنا ألفاظ صريحة وعندنا ألفاظ كناية، وهذا من دقة إحكام الشريعة الإسلامية، ولم تجد على وجه الأرض أتم ولا أكمل من كلمة الله عز وجل ولا أوسع من هذه الشريعة التي فصلت في كل شيء، حتى إنها قضت من الناس في ألفاظ وعباراته، وأخذت الألفاظ التي هي جناية يعاقب صاحبها، وبينت الألفاظ التي هي مثوبة يجازى صاحبها ويحسن إليه، كل هذا من كمال شريعتنا. فالعلماء رحمهم الله والأئمة فصلوا في هذا، ومن هنا يجب في عند بيان أحكام القذف أن نفصل في هذا الركن وهو ركن اللفظ لمن ينبني عليه المؤاخذة والعقوبة. فقال رحمه الله
وصريح القذف يا زاني،
وصريح القذف يا زاني بدأ بالصريح، قلنا عندنا صريح عندنا كناية، فهل نبدأ عند في كتب الفقه لبيان الصريح ولا بيان كناية؟ قالوا نبدأ بالصريح، لأن الأصل في القذف أنه لا يثبت إلا بالصريح، ومن هنا من عادة العلماء في الصريح والكناية أن يبدأوا بالصريح أولا. فقال وصريح القذف يا زان، فإذا قال لرجل يا زان أو لامرأة يا زانية فإنه قد قذف، وهذا اللفظ صريح في الدلالة على الزنا والقذف، لكن يشترط أن يكون مطلقا عاريا عن القيد. فلو أنها قيدة فقال له يا زاني البصر أو يا زاني العين أو يا زاني الرجل أو يا زاني اليد، فهذا ليس كقوله يا زاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الزنا في هذه الأحوال كلها، فقال العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى والمشي، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تزني، فلو قال له يا زاني العين هذا ليس كقوله يا زاني مجرد، من هنا نبدأ يفرق بين المطلق والمقيد.
يا لوطي،
لكن لو أنه قال له يا زاني الفرج أو قال لها يا زانية الفرج والعياذ بالله أو يا زاني الذكر، فإنه في هذه الحالة يعتبر كالصريح، بل من الصريح الواضح الذي لا احتمال فيه، ويستثنى من المقيد ذكر الفرج، كما أشار عليه بعض الأئمة من الإمام النووي رحمه الله وغيره، أنه لو صرح بالإضافة للفرج فإنه في هذه الحالة يكون في حكم الصريح إذا كان مضافا للفرج. نعم.
يا لوطي،
وهكذا إذا قال يا لوطي، ومن حيث الأصل التهمة بالفاحشة ما بالزنا أو باللواط، وقد تقدم معنا حكم كل منهما، لكن إذا قال يا زاني فهو صريح بلا إشكال عند العلماء رحمه الله، لكن إذا قال يا لوطي احتمل. من أهل العلم رحمه الله من قال إذا قال لشخص يا لوطي فإنه يعتبر قاذفا قذفا صريحا كما اختاره المصنف رحمه الله، قالوا لأن هذا اللفظ لا يعبر به إلا عن فاحشة اللواط، والمراد به جريمة قوم لوط، فإذا قال هذا فإننا نعتبره قد صرح بما يوجب القذف. هذا الوجه الأول. واختاره المصنف رحمه الله طائفة كبيرة من أهل العلم رحمه الله، وهناك من أهل العلم من قال إن كلمة يا لوطي محتملة أن تكون تهمة بالفاحشة أو تهمة بعمل قوم لوط دون الفحش، وهو ما كان منهم من عمل السوء من تتبع المردان والغمز وفعل الخنا في المجالس، فلو أنه دخل على رجل في مجلسه يتعاطى أمور الرذيلة لا يتعاطاها إلا أهل الفحش مع المردان أو نحن، فقال له يا لوطي، قال إن هذا ليس بقذف، يعني ليس بقذف بالفاحشة. فلو سئل عن هذا وقال أردت أنه عمل العمل الفلاني أو يعمل العمل الفلاني من الغمز بعينه أو الجف بيده ونحن ذلك، أو أن مجلسه مجلس الفساد فقلت له هذه الكلمة أنه يعمل عمل قوم لوط أي في مجالسهم، قالوا هذه شبهة تسقط عنه حد القذف. وفي الحقيقة التفصيل قد يراعي القاضي في بعض المسائل، لكن من حيث الأصل مذهب الجمهور أنه لو قال له يا لوطي أن هذا اللفظ في الغالب لا ينصرف إلا إلى عمل القوم لوط، ولذلك اختار المصنف أنه قذف صريح. نعم. ونحو ذلك، فهو إذا قال له يا ابن الزانية والعياذ بالله أو قال له يا ابن الزاني فهذا أيضا قذف، يعني نحو ذلك ما يجري مجراه في الدلالة على أو في الدلالة على التهمة بالفاحشة والعياذ بالله. نعم. يعبر من نحو ذلك أن يعبر بالجماع بكلمة الجماع في الرجل والمرأة التي هي غير مزوجة، كأن ينسبها إلى الجماع بلفظ الجماع في كل بيئة بحسبها. فذكر العلماء رحمه الله ألفاظ الجماع وما يدل عليها في كل عرف، لأنه عبر بالجماع بكل عرف، ولذلك هذه تختلف من بيئة إلى بيئة ومن مجتمع إلى مجتمع. فإذا عبر بالجماع وما يدل على الجماع وفعل الجماع سواء لرجل أو امرأة فإنه من صريح القذف.
وكنايته يا قحبة،
وكناية القذف أي اللفظ المحتمل الذي نسأل من قاله عن نيته، فإذا قصد به ما يدل على إذا قال أردت أنه زنى فهو قاذف، وإذا قال لم أرد الزنا فهو ليس بقاذف. فإذا قال لها يا قحبة أو قال لرجل يا ابن القحبة والعياذ بالله فإن هذا لفظ محتمل، فإنه يحتمل أنها زانية ويحتمل أنها تتعاطى الأمور الرذيلة التي يتعاطاها أهل الفحش، وليس مراده أنها فعلت الفحش. في هذه الحالة يسأل عن قصده، إذا سئل عن قصده يحلف بالله أنه ما أراد الزنا، هذا إذا قلنا أنه كناية. الكناية ينوى ويبين، ينوى أن نسأله عن نيته، فإذا لم يوافق خصمه قال لا ما أراد هذا ما صدقه، فإذا لم يصدقه نقول له احلف بالله على أنك لم ترد الزنا. إذا هناك أمران، الأمر الأول أن يصرف اللفظ عن ظاهره الدال عن معناه الدال على الزنا وفعل الفاحشة، والأمر الثاني إذا لم يصدقه خصمه نقول له احلف بالله عز وجل على أنك لم ترد هذا المعنى الموجب للحد. نعم.
يا فاجرة،
وهكذا إذا قال للمرأة يا فاجرة أو قال للرجل يا فاجر أو يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاجر، كل هذا والعياذ بالله من الألفاظ المستقبحة، ولكن يسأل عن نيته هل قصد بالفجور فعل الزنا، فإذا قال قصدت أنه زان فهذا قصد، وإذا قال ما قصدت وصدقه خصم فلا إشكال، قال ما قصدت فعل الزنا ولكن قصدت أنه يفعل أفعال أهل الفجور من التساهل أو نحو ذلك، فحينئذ يبين إذا كذبه خصمه. وفي حكم ذلك أن يقول له يا ديوس، كما ذكر العلماء والأئمة، هو يا قواد والعياذ بالله، إذا قال للمرأة يا قواد أو للرجل يا قواد ونحو ذلك من الألفاظ قد استطاعها العلم. وفي الحقيقة هذه الألفاظ تخضع للمجتمع، فقد تكون هناك ألفاظ عند العامة ليس لها معنى حتى في اللغة، وذكر العلماء رحمه الله حتى الإمام القدامى رحمه الله في المغني أشار إلى بعض هذه كشحان ونحو ذلك من الألفاظ ليس لها أصل في اللغة، وقال إن في اللغة لا نعرف لها أصلا، لكن جرت العادة بين العامة باستخدام هذا اللفظ. ومن هنا يرجع القاضي إلى من عنده معرفة، إذا وقع هذا الكلام في بيئة وسألهم بيئة ماذا يراد بهذه الكلمة وماذا يقصدون من هذه الكلمة، فإن كانت في العرف صريحة الدلالة على التهمة بالزنا فلا إشكال، وإن كانت في العرف محتملة تطلق على معنى الزنا وعلى معنى آخر فحكمها حكم الكنايات كما تقدم.
يا خبيثا.
وهكذا الوصف بالخبز، الخبز يحتمل طبعا فعلا الفاحشة والعياذ بالله كما قال تعالى ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ويحتمل الخبز خبز اللسان، يحتمل الخبز خبز النية، ويحتمل الخبز خبز العمل، انه غشاش، انه لا يحسن معاملة الناس ونحن ذلك. فإذا نسأل عن نيته، إذا قال له يا فلان قال فلان خبيث أو فلان من أهل الخبز أو هذه خبيثة أو فلان خبيثة، فإن إذا اشتكت به القاضي ورفعت أمره للقاضي سأله القاضي ماذا تريد بهذه الكلمة، فقال أردت بها أنها زاني أو أنه زاني من عياذ لا أقيم عليه حد، فببيانه يرتفع الإجمال وبتفسيره سيزول الإبهام أنها زانية أو أنه زاني من عياذ لا أقيم عليه حد، فببيانه يرتفع الإجمال وبتفسيره سيزول الإبهام. وأما إذا قال لم أريد هذا إنما أردت الخبز خبز اللسان أنها تسب الناس وأنه يسب الناس، أو أردت خبز العمل أنه ليس أمينا في معاملته وأنه يضرب الناس، أو أردت خبز النية لأنني أرى فيه الحسد وأرى فيه احتقار الناس وأرى فيه العصبية وأرى فيه الغمط للناس وعدم احترامه، فإذا فسره بغير الزنا ورضي خصمه فلا إشكال إلا بالزنا. نعم.
فضحت زوجتي.
هكذا إذا قال فضحت زوجتي، إذا قال فضحت زوجتي الفضيحة تحتمل فضيحة العار والزنا، وتحتمل فضيحة التي هي دون ذلك، فيسأل عن قصده كما تقدم. نعم.
أو نكس رأسه،
أو نكس رأسه، فإن الرجل إذا ابتلي بالبلية في أهله أو في عرضه وجلس في المجلس أذلته، ومن هنا ينكس رأسه، وتنكس الرأس في المجالس غالبا ما يكون لسبب، إما أن يكون محمدا وإما أن يكون مذمة، فيكون محمدا إذا كان على سبيل الخشية لله عز وجل والخوف من الله والبعد عن التشبه بأهل الكبر والغرور، ولذلك تجد العلماء الشلحاء إذا جلسوا في المجالس العامة أو جلسوا بين الناس فأرادت الناس أن تفخر بهم تقطعوا رؤوسهم ذلة لله، والدليل على ذلك من ذلك الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة في يوم الفتح طأطأ رأسه حتى كادت طرف لحيته يمس قربوس فرجه تواضعا لله عز وجل، فتكيس الرأس يكون عزة وكرامة، فهي ذلة في موضع عزة ومهانة في مقام كرامة، إذا كان لله وتواضعا لله، وإذا كان بين من يمدح ويثني عليه خشي على نفسه الفتنة أو من ينظر إليه أو من يهابه قطع رأسه ذلة لله عز وجل واعترافا بفضله واعترافا بإحسانه سبحانه، والله هو المطلع على القلوب والمعاني، فهذا فخر للإنسان وشرف وعزة، على خلاف أهل الكبر فإنهم إذا مدحوا شنخوا بأنوفهم ورفعوا رؤوسهم وتعالوا وانتفخوا، فهذا من نفخ الشيطان لهم العياذ بالله. فطأطأت الرأس تنكيس الرأس يكنى بها عن أنه أصيب الرجل بمصيبة، وأعظم المصيبة بعد الدين أن يصاب في عرضه، ولذلك طأطأ رأسه فيقال لها نكست رأس زوجتي نكست رأس أهلك، فهذا يكنى به عن الفاحشة أنها فعلت الفاحشة حتى إن قرودها وذي الرحم وذي القرابة منها لا يستطيع أن يرفع رأسه بالقول. وهذه العبارات كانت موجودة، لكن قد تستدعى عنها عبارات موجودة في أعصار الناس، والجنون فنون، وسب الناس والعياذ بالله من الجنون والتهور، لا يسأله الإنسان إن عدم عقله الذي يعقله عن سفاسف الأمور وعن تسلط على الناس. ولذلك إذا طأت وقال لها نكسر رأس زوجك قال إنها امرأة لم تعتني بإكرام زوجها وقصدت أنها امرأة لم تحافظ على زوجها كما ينبغي لم تحافظ على وقته بحيث يتفرغ لأموره وشؤونه حتى أنه انشغل بأشياء لو كانت امرأة زوجة كاملة لحافظت عليه حتى يرتفع رأسه قال ما قصدت الزنا يكون هذا موجب لانقراء الحد عنه. أما لو قال قصدت الزنا فإنه يقام عليه الحد وهو قابل حنان
أو جعلت له قرون
أو جعلت له قرون جعلت له قرون ولا شياطين أن هذا يعني لا نتوقف عند وزن معين يعني أنا ما هو بعد أن يكون فقير فيها كلمات غريبة يعني قد يكون القديم جعلت له قرون ما ندري الحين كم يطلع. فكل زمان نسأل أهل الخبرة ولذلك أنا تحاشيت ذكر ألفاظ يعني هو يجوز أن أذكرها في المجلس مجالس العلم ولكن الله الإنسان بعض الأحيان يجل مجالس العلم عن ذكرها ألفاظ بشعة جدا ذكر العلماء رحمه الله ما قرب 50 لفظ تنفك بها الآذان وتنزعج تخلق لها القلوب ولكن على كل حال ولا يمنع أن نذكرها لأجل العلم بس الحمد لله مدى موجودة الكتب والذي يريد أن يتوسع في ضبطها وفهمها موجود الكتب الحمد لله يرجع إليها لكن الذي يهمنا هنا القاعدة والضابط فإن كانت هذه الألفاظ التي ذكرها العلماء رحمه الله قد تجد 50 لفظ ما يستعمل الناس ما ندري يمكن الآن ما يستعمل من القديم المعروف إلا أعداد معينة ونحن الله ما عندنا خبرة من جوتين بين هذا يعني كثير نجهله ولله الحمد ونسأل الله نزيدنا بها جهلا لا يضر بعلمنا فهذا أمر يعني ذكره العلماء رحمه الله تتعجب يعني بعض الأئمة فشول وكيف أخذوا بالعلم والتلقي. فإذا نقول لكل قاضي وكل مفتي وكل شيخ يريد أن يتعاطى أو معرفة هذه المسائل والأحكام أن يرجع إلى الضابط والأساس نبهنا هذا في المتون الفقهية أن العبرة بالأساس فتسأل أهل الخبرة إذا قالوا إن هذا عندنا لا يستعمل إلا في الدلالة على كذا فإنه قذف في الدلالة على الزنا فإنه قذف وإذا قالوا يستعمل بالمعنيين فأكثر سئل عن ملتهم طيب لماذا نرجع إلى هذا أمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني رجع وهو إمام وخليفة الراشد رضي الله عنه قل لست بخب ظل الخب يخبرني لأنه كان يعرف أحوال الناس مع هذا كان إذا جاء اللفظ سأل عنه ولما قال الفتية الزليقان رضي الله عنه وأرضاه وقعد فأنت الطاعم الكاشي رجع رضي الله عنه إلى حسن قال له يشتكي هو الزليقان إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني انتهنه فعمر رضي الله عنه يقول يبرأ بالشبهة وعمر يستمع يعرف لكن بدر الشبهة قال ما أرى بهذا بأسان فاستدعى حسن رضي الله عنه استدعى من أهل الشعر ما رجع إلى غيره رجع إلى أهل المعرفة والخبرة فقال له أترى يا حسن في هذا الهزاء قال ما هذا بل سلح عليه يعني ألعن من الهزاء دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقد كانت الطاعم الكافي لأنه يقول كان في بخل ولما جاء الفطيئة ولم يكرمه قام وقال له هذه المقالة فسأل عمر رضي الله عنه حسانا فقال له حسان هذا ما هذا هذا سلح عليه كرمك الله أن قضى حاجته عليه وهذا أشد من الهجاء عمر رضي الله عنه يقول ما أرى بهذا بأس ما ظهر له في بأس لكن لما رجع إلى أهل الخبرة قالوا له ليس هذا بهجاء بل ألعن وأسوأ وأشد من الهجاء إذن لا بد لطالب العلم من أهل العلم أن يرجع إلى أهل الخبرة والمعرفة نعم ونحوه يعني مثله نعم
وإن فسره بغير القذف قبل
وإن فسر هذه الكناية بغير القذف قبل قبله القاضي فصرف عنه الحد ودرع عنه الشبهة نعم
وإن قذف أهل بلد أو جماعة ما يتصور منهم الجنى عادة الزنا
لأن الجماعة إذا قذف على هذا الرجل الذي ذكره المصنف دل الظاهر على كذبه وذكرنا أن من الأصول التي ينبغي بها الحد أن تكون الدلالة على كذب القاذف كما لو قذف من لا يتأتى منه الجماع ولا يتأتى منه الجماع، وهذا في حكمه.
ويسقط حد القذف بالعفو،
ويسقط حد القذف بالعفو أو عفو من جني عليه. وهذه من الأحكام المترتبة بعد أن بين رحمه الله من يثبت الحد شرع في بيان من يثبت الحد، وهذا من ترتيب الأذكار.
ولا يستوفى بدون الطلب،
ولا يستوفى ولا يقام الحد بعد ثبوته، ولا يستوفى إلا إذا طلب الخصم وقال له، قال للقاضي أطالب بحقي أو أقم عليه حد الله عز وجل أو أريد أن يقام عليه حد الله، فإذا طلب فإنه يقام عنه، أما إذا لم يطلب فإنه لا يقام عنه الحد. والسؤال هل يورث؟ وجهان للعلماء، قال بعض العلماء حد القذف يورث، ولو قذف أمه الميتة أو أباه الميت كان من حقه أن يطالب، أو قذف أباه فمات أبوه وطالب أبوه وتقدم الورثة بطلبه أن يحمي ذلك فإنه يورث، وهذا يختاره جمع من الأئمة رحمهم الله.
قال رحمه الله تعالى: باب حد المسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا طلب المقذوف تعويض مالي بدل الجلد فهل يعطى المقذوف التعويض؟ أجابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحكام الله لا تغير ولا تبدل، والعقوبات الشرعية توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها. فنقول له: حقك عند القاذف الجلد. وأما هذه الأحكام الجاهلية من وضع الغرامات المالية في القذف وتشبيه السمع ونحو ذلك، فهذا لا أصل له في الشرع، لكن في بعض المسائل قد يقضى فيه. الذي نتكلم عنه كحكم قضائي، لكن لو أن أهل القاذف وأهل المقذوف اتفقوا على الصلح بينهم، وجاء أهل القاذف بشيء يظلمه من صالحوه أو كافئوهم مكافأة على تنازلهم عن الحق، هل غير هذا باب الصلح؟ ليس له علاقة بمسألة الحد. الحد الذي يحكم به القاضي حد الله عز وجل، لا يحكم بشيء آخر من حيث العقوبة. فلا يعاقبون بالغرامات المالية، ولا يعاقبون بالتعويضات المالية في مسائل القذف. الذي يحكم به القاضي أمامه شرع الله عز وجل أنه إذا ثبت القذف وطالب المقذوف فإنه يقيم عليه حد الله 80 جلدة، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. لكن لو أن أهل المقذوف وأهل القاضي اصطلحوا بما بينهم قبل أن يفور القاضي، أو صدر الحكم من القاضي واتفقوا فيما بينهم على أن يعفو ويعطى شيء، هذا شيء لهم. هذا الصلح، باب الصلح تقدم معنا في مسائل الحقوق العلمية والحقوق الشخصية والحقوق المالية، والله تعالى عنه.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبد الله بن أبي وقد نص القرآن بذلك ودل عليه؟ أصابكم الله.
هذا ذكر بعض العلماء رحمه الله مسألة ثبوت الجناية والجريمة، والله عز وجل في الثلاثة لهم مصطح وحسان، فقالوا انه وهلال هؤلاء الثلاثة حصل منهم القذف وعرفوا بين المسلمين بالكلام والقول في هذا الامر، والذي حركهم حركهم خفاء وهو عبد الله، وتولى كبرى القذف، فاختار الله عز وجل له ألا يظهر منه ما يوجد ثبوت الحد عليه بالكلام في الفحش، فأرجئت عقوبته إلى عقوبة الله عز وجل، وهي أشد وأعظم من عقوبة القذف وهي الجلد. ولذلك بالعكس، يعني حينما أقيم الحد على الثلاثة كان يعني على أنه من أهل الإسلام، أن هذا المنافق رجل كافر بالله عز وجل تشتغل بحد القذف فيه وهو كافر بالله عز وجل. ولذلك أطلع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام على الجناة من هؤلاء الثلاثة وأمر بعقوبتهم، ولكن عبد الله بن أبي وهو الذي تولى كبره أرجع الله عقوبته وتولى الله عز وجل عقوبته في الدنيا والآخرة، ولأنه ليس بعد الكفر ذنب. والخبيث كان يثير هذه الأشياء
ويحسن التخلص منها، يعني يحسن أن لا يكون في الصورة ونفسه أن لا يكون أمام الناس. ومن هنا قالوا من ناحية شرعية يتخلص في أن الله عز وجل تعالم على علم أنه من أهل الكفر والنفاق، ما هو معقول من يجد بحب القلب وهو على ما هو أخبث منه يضرب رقبته. فإذا يعني الشرع من حكمة الله سبحانه وتعالى قبل منه الظاهر وأجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم الظاهر مع أن المعلوم النفاق ومن أهل النفاق ومن لا يألو وعياذ بالله جهدا في أذية الإسلام والمسلمين قبل منه هذا الظاهر، وبقي من امتحانا من الله لنبيه وسنة لعبادي وأوليائي في كل زمان ومكان أنه إذا كان نبي الأمة يبتلى بهذا الرأس من رؤوس النفاق حتى يتكلم في أرض النبي صلى الله عليه وسلم فلكل عالم رأس من رؤوس النفاق، ولكل داعي من علماء وراثة الأنبياء ولكل مصلح رأس من رؤوس النفاق. ولذلك تجد كل عالم من علماء السنة في كل زمان له من العياذ بالله يترصد به ويؤذيه ويتظاهر لأنه على الحق والخير، أنها سنة ماضية. ولذلك تعز المسلمون تعز الأخيار والصالحون بمثل هذا، فعدم إقامة لو أقيم عليه الحد يعني سبحان الله العظيم يكون أمره ليس كما لو لم يقام عليه الحد. وعقوبة الدنيا الآخرة أشد من عقوبة الدنيا، وفضوح الآخرة أعظم من فضوح الدنيا. والله سبحانه وتعالى بالرصد وسيعلم الذين ظلموا كان المؤمن من قلب ينقلبون، ومن كانت عقوبته إلى الآخرة فأمره إلى وبان وخسارة، لأن الأمور بالعواقب. ولذلك من أعطينا عليه الحد طفر، حتى قال بعض العلماء رحمه الله وكان بعض مشايخنا يختار في التفسير يقول ان العقوبه للتطهير، ومثل هذا المنافق لا يطهر، انه قلب البلاء في قلبه ما في جسده، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. فهذا من اشد البيان على انهم بلغوا درجه والعياذ بالله هي الغايه تمرد عن الله عز وجل مشاقه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. والله تعالى اعلم. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، رجل كلما رأى المذيعات والمغنيات في التلفاز يلعنهم ويتهمهم بالفجور والفسق فرجز هذا أثابكم الله.
الذي أرى أن الإنسان يمسك لسانه ويحذر من الوقيعة في الناس، إن رأى ضالا دعا له بالهداية والصلاح، وإن كان عنده أخطاء يبين أخطاء يبين أخطاء ما في مانع. أما أن يتهمهم بالعهر بالفجور مثلما قال فهذا لا يجوز إلا إذا كان الغناء فيه فجور وفيه عهر وفيه دعوة الفساد حكم عليها بقولهم وحكم عليه بقولهم، ولكن أن يتخذ ذلك سنة كلما خرج إنسان أيا كان سواء مغني أو غيره يحكم عليه يتجرأ على عباد الله عز وجل، فقد بينا هذا من الدهمة على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه ما أمكن. إذا حرص كل من في خير على هداية الناس ودلالة الناس على خير، وإذا رأى عافيا لم ييأس من نفسه وتوجيهه وفقه الله عز وجل وعظم خيره وبركته على الناس. ولذلك انظر رجلين، رجل يمر عن الفاسق فيسبه وينعم ويشتمه، ولربما ينتقل من الغيرة عن الحق إلى حدود النفس وما يرانا عن الأمر لله عز وجل من العداوة التي خرجت من الدنيا إلى العداوة الدنيوية. وتجد الرجل الآخر لا نقول من يمدح من يوجد تجد الرجل الآخر يقول له يا أخي اتق الله عز وجل وخاف الله سبحانه وتعالى فيما تفعل. الله عز وجل يقول لأوليائه وأهل طاعته ومنتزمين بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، كلهم في أنفسهم قولا بليغا، السب والشتم قول بليغ، السب والشتم نقود إلى الخير، قولا بليغا موعظة حسنة تهز القلوب. حينما تنظر إلى العاصي أنه تسلط عليه عدوك وعدوه وهو الشيطان، وحينما تنظر إلى العاصي أنك تريد أن تزيد تكثر به سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتريد أن تهديه إلى الخير فتح الله عليك وتقول كلمات مؤثرة، وقد يكون موقف يعني بسيط جدا قد تستطيع كلها من كلمة مؤثرة ما دامت نيتك على ذلك وطريقتك على ذلك أنك تحرص على هداية الناس. وأهم شيء النية، انظر إلى أي شخص صالح إذا نيته هداية الناس ولا يأس ولا يقف أمام أفجر خلق الله كم يتمنى أن يهديه الله عز وجل. تجد أنه يوفق في كلام قد لا يوفق إليه غيره من يحضر الكلمات والخطب بحسن نيته وبصلاح قويته. وتجد الشخص ربما أنه يتجرأ على الناس حتى كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم وفي لفظ أهلكهم فهو أهلكهم لأنه يعصهم من رحمة الله فهو أهلكهم لأن من كانوا هالكين فقد قطع الله عز وجل بأنهم هالكين لأن الأمور بالخواتم. وقيل فهو أهلكهم أي أهلكهم ولكن الله لم يهلكهم لأنه ربما ثابت وهذا رسول الأمة أصلح خلق الله عز وجل وأهداهم سبيلا وقومهم طريقة. يقول الله له حينما لعن عصي عصت الله ورسوله ورعل وذكران وقمت عليه شهرا يدعو ليس لك من أمر شيء. وجاء في بعض الفاظ الخير يا محمد إنا من مرسوع نبعثك صخابا ولا لعانا وإنا نبعثناك رحمة للعالمين. فسب الناس ستمن تصور الآن شخص كان في الجاهلية في جاهليته ومعصيته وقف عليه شخص يسبه سبا إلى أن استطاع فيه ثم اهتدى بعد ذلك كيف يكون وجه هذا من ذاك؟ كيف يلتقيه؟ كيف يكون الأمر؟ لكن لو أنه مر عليه بجنب وقال له اتق الله لعل الله أن يهديك أسأل الله أن يهديك أسأل الله أن يتوب عليك أسأل الله أن أخذ يدك من وجه الخير لا شك أنه سيؤثر فيه. في بعض الأحيان تأخذ حمية الدين وتقول قولا قويا لا نلومك الولاء والبراء مطلوب وبشرط أن يكون دافعك الخوف من الله عز وجل والخشية رأيت المنكر فتعبت فرائفك. لو رأيت من أقرب الناس منك كما لو رأيت من أبعد الناس منك من حمية لله وليست حمية النفس ولا عصبية. فالولاء والبراء الصادق النابع من نفس مؤمنة استنفذت كل الأسباب لهداية الناس ودلالتهم على الخير خير من نظرته ويبقي الإسلام من عزة وكرامة. كل ما فينا خاسق نجي نمسح على راس نقول الله يهديكم الذلل ما ينسي الحال في صدر أهل فساد على فساده. ولذلك إذا رأيت الفاسق مر علي الأول ونصح والثاني ونصح والثالث نصح ثم مرت علي قلت اتق الله لا تأمن أن يأخذك الله بأخذه لا تأمن أن الله يصيبك عافيته. وأخذته بالقول الرابع هذا قول بليغ لأنه وقع في موقعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أن يطيع عنا كرامك هذا وكان فيه التصاوير. فنسيت عائشة رضي الله عنها فجاء من صلاة عليه السلام فوقف متغير الوجه وامتنع من الدخول فقالت يا رسول الله أغضب الله من أغضبك. ما تدري رضي الله عنه ما رأت من شدته بالحق. فإذا في كل شيء له مقام وله مقاله ولكن أن الشخص يأتي أمام مثلا المغني والمطرب ويقول الله يفعله ويسويه الممنوع وكذا هل هي تسمع كلامه فتتأثر وتسوق؟ إذا ما من إذاعة الوقت إلا لكن شخص مثلا حمية الدين من يتمالك نفسه أن قال قولا شديدا غليظا عنيفا في موقعه غيرة على الحق ميلا بس بشرط أن لا يتعدى حدوده وأن لا ينسى حق الإسلام. إذا كان هناك عاصي مسلم ينسى حق الإسلام لا يجب من منزلة الكافرين. شخص ارتكب ذنبا لا يصل إلى الكفر ينزل منزلة الكافرين وكأنه خرج من ربقة الإسلام من السب واللعن والشتم وكأنه يأس من رحمة الله. لا هذا هو الغلو وهذا هو التنطع. ينبغي علينا أن نلبس الأمور بضوابط الشرع وأن يتقي الإنسان ربه وأن يعلم أن الهدف هداية الناس إلى الخير ودلالتهم على الخير. لا الأحيان تعبر تعبيرات حتى الشخص نفسه تعبر له تعبيرات تؤثر عليه. ذات مرة رأيت شابا قريب من البلوغ وقد لبس القصير إلى أنف فخذه فركب معي فقلت له يا أخي أبغى أسألك سؤال هل ثوبي هذا في عيب؟ قال لي ما في عيب يا أخي ما أدري أنا كان يرى فيه عيبا. قال لي والله ما في عيب يا شيخ ما في عيب يعني طيبا. قال يا أخي ما في عيب ما أقول يعني رأيت كلابس هذا اللباس فظنت أن اللباس الذي عليه لا يليق فقاطع رأسه من الخجل يتأثر لأني جيت قلت له كذا فيك وأنت جايب من الكفار وأنت كذا فظن هذا لباس الكفار هم الذين يتعرون هم الذين يتبجحون ولا نعرف من عاداتهم وأخلاقهم وشمائلهم لكن لما قلت هذا قاطع رأسه الخجل. وبعض الأحيان أخفى الشافية للقصة منها أنه دمعت عنه وقلت له والله يا أخي إنك بثوبك أعز عندي من هذا اللباس أنت يا أخي أي وقت فيك تتوقف تتبع غيرك
وإن هم فيك حتى تقوم الكرامة في غيرك أنت بذلك التقوى والاستغفار. قال طبعا ما أحببت منكم القصة بعض الحين ما أكمل. قال أعاهد الله في المعاهدة لا ألبس بأدب من هذا. فإذا لو أني من المباشر قلت له أنت لبس لبس الكفار أنت كذا فكان يقول لي تقول أنا كافر مثلا. يعني لو أن إنسان لأنه لبس لباس ليس من لباس المسلمين لم يشعرهم هكذا أنهم يأتون في مجامعهم بهذا العلو وهذا التفسخ. فإذا القول البديع أن تنصح الناس أن توجه الناس أن تأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله عز وجل. والنقطة الأخيرة أن لا تيأس من خبز الشيطان أنه إذا جاء الشخص أمام أي إنسان مخطئ أول شيء العقد أمام أنه يقطع رجاءه من الخير. يعني كأن المخطئ الذي أمامه ليس براجع عن خطأه وكأن المخطئ الذي أمامه سيموت على هذا الخطأ. ولكن الله عز وجل أحيى الأمل في النفوس وقال وقل لهم في أنفسهم منافقون وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فإذا لابد أن يحيى هذا الأمل في النفوس وهي هداية الله للخلق ودلالة على الحق لأن الله أن يأخذ من جميع المنصر. نسأل الله العظيم أن يتبعنا في التائبين ونشينا بأخذ ورحمته وأرحم الرحيم. الله تعالى.
فضيلة الشيخ ما حكم الخضاب بالسواد لمن شاب وهو صغير وهل النهي عنه معلل أم لا أثابك الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسنة تغيير الشيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وسواء كان في كبير أو صغير فإذا بيضت لحيته وهو في شبابه فإنه يغير هذا الشيب بالحناء أو الكتم كما ورد السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمد السواد. هذه هي السنة. ومن قال من بعض السلف كما هو مذهب الحسن وطائف من بعض الصحابة أنه خاص من يريد الزواج أو يريد أن يغش النساء فهذا قول مرجوح والظاهر عموم النص وأن المنهى عام والله تعالى أعلم.
أصابكم من فضيلة الشيخ يقول السائل اشتريت محلا وكان الاتفاق على أن أدفع نصف ثمنه نقدا والنصف الآخر على أقساط شهرية كل شهر 15,000 وبعد أن دفعت عددا من الأقساط وبقي علي 150,000 اتفقت أنا والبائع على أن أدفع له باقي المبلغ نقدا بشرط أن يجري لي خصما قدره 20,000 هو ندفع 130,000 فقط. هل هذا جائز أم لا وهل يعتبر بيع الدين بحاضر أفادكم الله؟
هذه المسألة فيها شبهة كبيرة وهي من مسائل بعض تعجب ولها صور بعضها جائز كما في قضية بني النذير حين أجلاه من النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وقال يا محمد أموالنا عند أصحابك فقال دعوا وتعجلوا. وهذه الصورة من كرة السؤال فيها شبهة قوية ولذلك الأسلح منعها والتورع والابتعاد عنها إذا قالوا بالشرط يعني أنا أسددك العشرة الأقساط الباقية تحسب الفائدة المرتبة على التأخير وتسقطها وأعطيك نقدا. هذا الحقيقة شبهة الربا فيه قوية وهو الذي يعمل وأرى عدم جوازه. وأما إذا كان الإسقاط في أصل المبلغ مثلا شخص استدام منك 10,000 ريال على أساس يسددها في محرم فجاءت ظرف قبل محرم وقلت له يا فلان أنا أعطيتك 10,000 ريال على أن ظروفي ميسرة والآن الحقيقة ضاقت لي الأمور إن أعطيتني 8,000 منها سامحتك في 2,000. هذا إسقاط في أصل المبلغ في فرق بين مسألتنا إسقاط في زيادة مركبة على الأجل وبين الإسقاط بأسل المبلغ الذي هو محض الفضل ومن حقيقة أن تتنزع عن مبلغ كاملا. ومن يفرق في ظاهر السنة يفرق بين ما كان الإسقاط في متنحضا لقاء الأجل بالشرط يقول لما أسددك إلا من تسقط عني أو نفس الشرط تقول إذا سددت الآن نسقط عنك. هذا كله في الشبهة التي ذكرنا. وأما كان إذا كان إسقاطا في أصل المبلغ فلا بأس وأفتى به حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس واختاره الأئمة كلمان القدامى رحمه الله وغيره فمدى الطائف من السلف والأئمة رحمه الله على أن الإسقاط في أصل المبلغ لا بأس به وعليه حديث لا يتعجل. والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: وجدت قطرات البول في الثوب عندما صليت صلاة الصبح، هل أعيد الصلاة أم لا؟ أصابكم الله.
هذا في تفصيل، فإذا كان وجدانك لهذه القطرات فيه أمارة ودلالة تدل على أنها بعد الصلاة فصلاتك صحيحة ولا تعيد، بأن تجدها يابسة وبأن تجدها قوية وبينك وبين الصلاة نصف ساعة، فإن طراوتها من خلال نصف ساعة لو أن قبل الصلاة لا نشفت، لكن كونها طرية في هذه الحالة الأغلب أنها بعد الصلاة، هذه دلالة ظاهرة. أو دلالة عكس تدل على أنها قبل الصلاة، مثل أن تسلم من الصلاة وتقوم فتجد القطرات يابسة ناسفة والصوب جديد لسه بعد وضوئك، نحن نتعلم أنها ما أثناء صلاتك أو قبل الصلاة مباشرة بعد الطهارة، فحين يجب تعيد. الحالة الثالثة إذا لم تجد دلالة، ما انتبهت هل هي قبل أو بعد، فإذا صليت ووجدت أثر البول بعد الصلاة على وجه لا يدل على السبط أو اللحوق فالقاعدة أنه ينسب لأقرب حادث، وقولهم ينسب لأقرب حادث أي هناك حادثان، حادث قبل الصلاة وأثناءها يوجب الإعادة وبطلان الصلاة، وحادث بعد الصلاة لا يوجب الإعادة بل يوجب براءة الذمة وصحة الصلاة، فينسب لأقرب حادث. أي الحادثين أقرب؟ ما بعد الصلاة فصلاتك صحيحة، وعلى هذا لا يحكم بطلان الصلاة والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب مستقيم وطالب علم فيما أحسب، إلا أنني أعاني من مشكلة تؤلمني كثيرا، وهي الطبع الحاد والشدة في التعامل مع الناس مما يسبب لي كثيرا من المشاكل والتصرفات التي سرعان ما أندم عنها. أرجو من فضيلتكم التوجيه والنصح أثابكم الله.
لا يهدد أخلاق المؤمن شيء مثل كثرة الدعاء، لأن الأخلاق ليس من الله عز وجل، ولذلك قال يا رسول الله: أهما في أن شيء جبل من الله عليه؟ فقال: بل شيء جبلك الله عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على من يحبه الله ورسوله. الأخلاق بالدعاء عظيمة، أن يهم الإنسان كثرة الدعاء، دائما تقول في نظام الإجابة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال، وتسأل الله أن يهديك حسن الخلق. هذا أمر مهم جدا، الدعاء. الأمر الثاني من الأمور التي تهذب أخلاق الإنسان وتقومه كثرة تلاوة القرآن، لأن القرآن مع التأثر والابتعاد يحكم القلب، وسلطان على القلب قوي قوي جدا، القلب يرتدع بالقرآن خاف، وإذا خاف راقب الأعضاء والجوارح فجنها بزمام التقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا القرآن الذي أقام الناس على مشاهد الآخرة ومشاهد الحساب ومشاهد المسؤولية، فيصلح طبعت مع الناس بدل الحب اللوم وبدل العنف الشفقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلح عندك تغير في الأمور بفضل الله من فضل القرآن. وقل أن تجد رجلا من أهل القرآن إلا وجدته معصوما بإسمة الله عز وجل في لسانه. الأمر الثالث مما يعين على سلامة القول وسلامة الخلق وذهاب شدة الطبع قيام الليل، فالمحافظة على قيام الليل من أعظم الأمور التي تهذب أخلاق العبد، ولذلك قال الله لنبيه: يا أيها إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. فغالبا ما تجد قائم الليل ذكي الأخلاق ذكي النفس، اجعل لك حظا من كتاب الله في جوف الليل الأظلم خاصة في الثلث الأخير من الليل، وجرب بكاء الأسحار وتلاوة القرآن في الأسحار، فإن لها أثرا في النفوس بليغا وفي تهذيب الأخلاق وتقويمها ودلالتها على التي هي أقوى. وهذا شيء معروف يعرفه من يعرفه، أن الأخلاق تهذب بقيام الليل، والصدور تنشرح وتطمئن فتهذب القلق وتجد الشدة وتجد الانزعاج والقلق. بقي الشدة التي ابتلاك الله بها، الأمر الأخير، وهو التسليم لله عز وجل. إذا كان طبع فيك ما تستطيع أن تخرج من نفسك فهذا شيء لا تملكه، ولذلك موسى عليه السلام من أنبياء الله عز وجل لما جاء إلى أخي ألقى الألواح وأخذ برأس أخي يعني بلحية هارون، وألقى الألواح فيها كتاب كلام الله عز وجل، لكنه من شدة الغيرة على دين الله عز وجل وشدة في طاعة الله عز وجل ومرضاته ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وجبه إليه. قال ابن المؤمنين من قمص العفوين يكاد يقتلني فلا تشركي الأعداء، يعني بين له عبرة فاستغفر له ورفق قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك. فهذا طبع في الإنسان. أبو بكر رضي الله عنه محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك خادم ويضرب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا يصنع المحرم، وهو صديق الأمة وخير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. في أشياء لا تملكها، فإذا كان الخلق تحديد بما لا تملكه في النقطة الأخيرة فأوصيك أول شيء بالرجوع إلى الحق. بمجرد ما تنتهي من أذية أحد ترجع له وتقول يا أخي ترى أنا أخطأ في حقك. الاعتذار يؤثر على نفسك ويخرجك أن تعود إلى المرة الثانية، يعتذر مرتين ثلاثة أربعة حتى تخجل من نفسك، وأقل ما فيها وليس بالقليل أنك تحللت من الظلم. فإذا حسست أنك أخطأت تعود نفسك أن تعتذر مباشرة. والأمر الثاني أن تذهب عن الأمور تبتعد عن الأمور التي تستفزك. وصية أخيرة، الحدة غالبا ما تأتي أمام الضعفاء، فدائما إذا ابتليت بضعيف في حق حقوقك أو شيء تصور كأنك أمام إنسان عظيم. دائما المعلم عن الأخلاق الكريمة خاصة الأعراض تعرف حقيقة الرجل خنجر يلوم على الضعفاء، لذلك كان علينا تصرف يضربون من المثل العظيم فيه. يقول القائل ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان، سفيان الثوري رحمه الله، فكان يعز الضعفاء والفقراء. فالحدة ما تأتي أكثر إلا على الضعفاء، لكن أمام الأقوياء تنزل السكينة تنزل الهدوء وينزل التعقل. هذا الكل عند الناس من الله عز وجل، فالناس تجد عند بعض الإيمان أنهم إذا وقفوا أمام الأقوياء استضعفوا، إذا كانوا أمام الضعفاء استقوا. فإذا وقفت أمام ضعيف تصور أنه قوي، تصور أنه من أقوى الناس، ولكن إذا تصورت ذلك التصور فأعلم أن قوتها قوته إذا كان مظلوم وتريد أن تحتد عليه أن قوته من الله وليست من الناس. هذا أقل الأقوياء الضعيف الذي ترى أمامك. من يكون مظلوم فالله له جعل له سلطانا ونصيرا، فلا تستضعف الناس، لا تظن الناس ضعفاء، فإنهم بربهم أقوياء، خاصة أهل الإيمان. لكن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع حين التحقيق ويدافع، ما قال يدفع، زيادة النجمة تدل على زيادة المعنى، دفاعا عظيما. ثم كلمة دفع في لغة العرب لها قوة ولا معنى، معنى أن كل الظلم الذي سيأتيه من الأذية سيدفعها الله عز وجل. ثم قال عن الذين آمنوا، عن فقرائهم وأغنيائهم، عن ضعفائهم وأقويائهم، عن كل شخص يضل أو يهان ما دام أنه من أهل الإيمان فقد تولى الله أمره والدفاع عنه. وإذا تولى الله الدفاع عنه ما يستطيع أحد أن يقف في وجهه. الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، فعلى كل إنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يأخذ بهذه الأسس التي تعينه على سلامة قلعه والتحكم فيه. ونسأل الله بعزته وجلاله يهدينا بأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهديني أحسن إنه، وأن يصرف عنا شرا سيئا، لا يصرف عنا شرا سيئا إنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.